عهد الله، يعني قال لله علي عهد إن أعطاني الله من فضله أن أتصدق وأكون من الصالحين، ولكن أعطاه الله من فضله فتولى والعياذ بالله ولم يكن صالحا وأعرض ولم ينفق، فعاقبه الله نفاقا في قلبه إلى يوم القيامة. والمهم أن هذه القصة لا تصل سبحانه تعالى رضي الله عنه.
في كتاب الشيخ ولف عليه سالم بن حاطب أحد المفترعين.
نعم نعم.
يقول السائل: هل مرة الحائض إذا أحرمت من الميقات ثم طهرت بعد مدة مكة، هل إذا خلعت ملابسها التي أحرمت بها بطل إحرامها؟
لا، هذه المرأة إذا أحرمت من الميقات وهي حائض ثم وصلت مكة وطهرت فإن لها أن تغير ما شاءت من الثياب وتلبس ما شاءت من الثياب ما دامت الثياب في نطاق الحل. وكذلك الرجل يجوز أن يغير ثياب الإحرام، فيغير بدل الرداء برداء جديد، وكذلك يغير الإزار بإزار جديد ولا حرج عليه.
يقول السائل: ما كيفية
الجلسة
في التشهد في صلاة الوتر، وهل
زيادة ركعة
بعد سلام الإمام له أصل؟
زيادة الجلسة في صلاة الوتر كأنه يريد والله أعلم الجلسة لتكون نعم، إذا كان يريد الصفة هل يتورط أو يفترش، فإننا نقول إن الإنسان في صلاة الوتر يجلس مفترشا، لأن الأصل في جلسات الصلاة الافتراش إلا إذا قام دليل على خلاف ذلك. وعلى هذا فنقول يجلس للتشهد في الوتر مفترشا ولا تورك إلا في صلاة يكون بينها ولا تورك إلا في صلاة يكون لها تشهدا، فيكون التورك في التشهد الأخير للفرق بينه وبين التشهد الأول. وعلى هذا فصلاة الفجر فيها تورك، نخل أن ذكرنا قاعدة. طيب الفجر فيه تورك، طيب العصر والمغرب والعشاء والظهر كلها فيها تورك لأن فيها تشهدين. وأما الفجر والسنن الثنائية التي تعرف فإنه ليس فيها فراش، ليس فيها تورك. نعم.
يقول السائل: ما صحت وما تروى؟
نعم كل واحد.
يقول السائل: ما صحت وما تروى عن الصلاة؟
إيه لكن فيه باقي زيادة. طيب وهل زيادة ركعة بعد تسليم الإمام من الوتر له أصل؟ نقول نعم له أصل في الشريعة، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي بأهل مكة وهو مسافر، كان يقول لهم: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر. فهؤلاء الذين صلنا خلف الإمام وهو يوتر نقول إنهم إذا نووا هذا الوتر ركعتين وسلم الإمام منه كم يبقى عليهم؟ ركعة، فهم كما لو كانوا يصلون أربعا وسلم الإمام من اثنتين فإنهم يتمون الأربع. نعم.
يقول السائل: ما صحة ما يروى أن الصلاة بالظلام
ايش؟ هذا لا اعرف هذا الحديث، وعلى من اتى به ان يتحقق منه. والصلاه في الظلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي الاصل، لان مساجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ليس فيها مصابيح كما قالت عائشه رضي الله عنها: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
يقول السائل: ما معنى قول سفيان الثوري وهل يعمل به إذا رأيت الرجل يعمل من المسألة التي اختلف فيها فلا تنهاه؟
إيش؟
يقول السائل ما معنى قول سفيان الثوري وهل يعمل به اذا رايت الرجل يعمل بالمساله التي اختلف فيها فلا تنام؟
الظاهر ان معنى ان الانسان اذا رايته يعمل بمساله مختلف فيها وانت لا توافق على حكمها فلا تنهى، لانه لا انكار في مسائل الاجتهاد، وهذا حق. وقد سبق لنا مرارا انه ينبغي لطلبه العلم في المسائل الخلافيه التي مصدرها الاجتهاد ينبغي لهم ان لا يجعلوا من هذا الخلاف مثارا للجدل والعداوه والحق، وان يكونوا اخوه على كل حال. ايش اسئله المثل؟
يقول السائل ما حكم قول وشاءت قدره الله؟ واذا كان الجواب بعدمه لماذا مع ان الصفه تتبع موصولها والصفه لا تنفك عن ذات الله؟
نعم، لا يصح ان نقول شاء قدره الله، لان المشيئه اراده والقدره معنى، والمعنى لا اراده له، وانما الاراده للمريد والمشيئه للشائع، ولكننا نقول اقتضت حكمه الله كذا وكذا، او نقول عن الشيء اذا وقع هذه قدره الله كما نقول هذا خلق الله. واما ان نضيف امرا يقتضي الفعل الاختياري الى القدره فان هذا لا يجوز. واما قول السائل ان الصفه تابعه للموصوف فنقول نعم، وكونها تابعه للموصوف يدل على انه لا يمكن ان نسند اليها شيئا يستقل به الموصوف، وهي دارجه على لسان كثير من الناس، يقول شاءت قدره الله كذا وكذا، شاء القدر كذا وكذا، وهذا لا يجوز، لان القدر والقدره امران معنويان ولا مشيئه لهما، وانما المشيئه لمن هو قادر ولمن هو مقدر.
يقول السائل سمعنا فتواكم بانه الاول بان الاولى
أربع عمر في كم من يوم؟ لا تعود إن شاء الله، لا تعود، هل لماذا إن شاء الله زين؟ لا 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 ما 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 وأن تجي من الطائف من بلدك؟
لا
المهم لا تعود إن شاء
الله. يقول السائل سمعنا فتواكم لأنه الأولى للحائط عدم قراءة القرآن إلا للحاجة، لماذا الأولى عدم مع أن الأدلة خلاف الأولى الذي تقولون؟
نعم، ما أدري السائل هل يريد أو السائل هل تريد بالأدلة الأدلة المانعة التي احتج بها من احتج، أو الأدلة المبيحة التي احتج بها من أباح؟ وعلى كل حال فهناك أحاديث وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل، نعم قال لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن، ولكن هذه الأحاديث الواردة في منع الحائض من القرآن ليست صحيحة، وإذا لم تكن صحيحة فإنها لا تثبت بها حجة نلزم الناس بمقتضاها، لكنها تورد شبهة، ولهذا قلنا إن الأولى أن لا تقرأ الحائض القرآن إلا فيما تحتاج إليه كالمعلمة والطالبة وما أشبه ذلك.
يقول السائل أيهما أفضل صلاة المرأة في بيتها أم في المسجد الحرام والنبوي؟
الأفضل للمرأة أن تصلي الصلاة في بيتها، لأن الذي قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم قال ذلك في المدينة، ومعلوم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من بيوتهن، ومع ذلك جعل صلاتهن خيرا في بيوتهن خيرا من صلاتهن في المسجد. واعلم أن البقعة قد تكون مفضولة وتكون الصلاة فيها أفضل من البقعة الفاضلة. فمثلا صلاة العيد أين صلىها النبي صلى الله عليه وسلم؟ خارج المسجد ولا في المسجد؟ خارج المسجد، مع أن المسجد أفضل من مصلى العيد، لكن لما صار يقترن بالظهور إلى الصحراء إظهار شعائر العيد، اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون تكون الصلاة في الصحراء، ولم يشأ أن يجعلها صلى الله عليه وسلم في المسجد. وقد مر علينا كثيرا أن العبرة بالعمل ما كان مطابقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
يقول السائل: هل إذا تبين
المصلي
أنه صلى لغير قبلة أو
انحرف
قليلا
يعيد صلاته؟ أما الانحراف القليل فلا يضر، وهذا في غير من كان في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام قبلة المصلي هي عين الكعبة، ولهذا قال العلماء: من أمكنه مشاهدة الكعبة فإن الواجب أن يستقبل عينها، فإذا قدر أنك اتجهت إلى جهتها لا إلى عينها فإن عليك أن تعيد الصلاة لأن صلاتك لم تصح. قال الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. الآن أنا مستقبل الكعبة، لكن لو أقول هكذا فالكعبة عن يمين، نعم، ولو أقول هكذا فالكعبة عن يساري، مع أني متجه للجهة، متجه للجهة الآن، فهذه جهة الكعبة، لكن ما دمت يمكنني أن أشاهدها فإن الواجب إصابة عينها. أما إذا كان الإنسان بعيدا عن الكعبة لا يمكنه مشاهدتها ولو في مكة، فإن الواجب استقبال الجهة ولا يضر الانحراف اليسير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأن أهل المدينة يستقبلون الجنوب، فكل ما بين المشرق والمغرب هو في حقهم قبلة. كذلك نقول مثلا للذين يصلون إلى الغرب، نقول: ما بين الجنوب والشمال قبلة. السطوح يمكنها أن يشاهد الكعبة، نعم نعم، السطوح العليا، السطوح العليا الرخام فيها موجه للكعبة، ما في إشكال، كل الرخام اللي فيها موجه للكعبة، لكن المشكل هنا في الطابق الثاني، المشكل اللي في الصفوف الأخيرة هنا هو الذي قد يخطئ، وأما الذي في الصف فلا يخطئ لأن الرخام متجه للكعبة.
يقول السائل: ذكرت في البارحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم بيع الصائم الطاعم من الكبد أو غيره.
حرم إيش؟ حرم؟ إيه؟ بيع
الطاعم،
نعم،
من الكبد أو غيره. وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أنه اشترى البعير من ذا الغيث بدءا مؤجلا إذا بلغ زواله، كما وجه التوقيت بين أهله.
الظاهر أن السائلة فهمت خطأ، لأن الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو بيع الصاع سائل، أن السائل، ويجوز أن أقول أن السائلة أي النفس السائلة، نعم، فإن قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة تشمل الرجل والمرأة. وعلى كل حال أنا ما أردت هذا في الواقع، أنا ظننت أنها امرأة فقلت السائلة. بناء على هذا أقول إن الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن التفاضل فيه إنما هو الأموال الربوية، والأموال الربوية التي نص الشرع عليها ستة: الذهب والفضة والتمر والشعير والبر والملح. هذه الأشياء إذا بعت شيئا منها بجنسه فإن البيع لا يصح إلا بشرطين، انتبه، إذا بعت واحدا من هذه الأمور الستة بجنسه فإن البيع لا يصح إلا بشرطين: الأول التساوي، والثاني التقابض قبل التفرق. فإذا بعت تمرا بتمر فلا بد من التساوي بينهما بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر، ولا بد من التقابض قبل التفرق. إذا بعت ذهبا بذهب لا بد من شرطين التساوي والقبض قبل التفرق. فلو بعت 10 غرامات من الذهب بأحد 10 غراما من الذهب فهو ربا لا يجوز ولو مع التقابض، لفوات التساوي. ولو بعت 10 غرامات من الذهب ب10 غرامات من الذهب لكن لم يحصل القبض، لأن قلت قيد علي 10 غرامات من الذهب، فإن البيع لا يصح. لماذا؟ لتأخر القبض، وأما الحديث الذي أورده السائل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستثلف البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة، فإنما جاز ذلك لأن الحيوان كله ليس فيه ربا، كل الحيوان ما فيه ربا، بل كل ما فيه صنعة ما عدا الذهب والفضة تخرجه عن الوزن فليس فيه ربا. فيجوز على هذا أن أشتري منك بعيرين ببعير واحد، وأنا أشتري منك سيارة بسيارتين، ولا حرج في ذلك.
يقول السائل: ما حكم البيع الذي يقوم فيه شخص بطلب من شخص آخر أن يشتري له بضاعة معينة على أن يروجها بنسبة لرأس مالك أو بقدر محدد من المال، مع العلم أن هذا البيع غير ملزم لا من قبل البائع ولا من قبل المشتري؟
صورة هذه أن الرجل يتفق مع رجل آخر على أن يبيع عليه سيارة بربح، مثل أن يقول: أنا أريد سيارة داتسون ب20,000 وهي تساوي 18,000، صح المثال ولا صحيح؟ صحيح. فذهب هذا الرجل الذي يريد أن يبيع عليه السيارة إلى صاحب المعرض فاشتراها ثم سلمها لهذا الشخص، فهذه المعاملة محرمة لأنها حيلة واضحة على بيع الدراهم بالدراهم مع إيش؟ بيع الدراهم بالدراهم مع وجود حائل بينهما غير مقصود، لأن حقيقة الأمر أنني إذا اشتريت منك السيارة وذهبت أنت واشتريتها وبعتها عليك، حقيقة الأمر أنك أقرضتني ثمنها بذبح، وهذا لا يجوز. الذهب جديد وقريب كل عهد سواء، لا يباع ذهب بذهب إلا بمثله وزنا بوزن سواء بسواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولو اختلفت القيمة إذا ذهبت إلى صاحب الذهب وقلت: أنا بعطيك ذهبا قديما بذهب جديد، أو ذهبا له موضة قديمة بذهب له موضة جديد، فإنه لا يجوز إلا متساويا. فإن بيت إلا أنت أن تشتري ما عنده فبع الذهب أنت أولا على شخص آخر ثم أرجع واشتري منه بالدراهم.
يجب تطلق من بضاعة معينة أن يروجها،
نعم، فهمت؟ خلاص نعم جيب الشيء أحسن منه.
تقول السائلة: أنا فتاة متزوجة وغلق لله وولد لولدي طعمين والحمد لله، ولقد أنهيت الأربعين يوما في اليوم السابع من رمضان، ولكن الدم لا يزال يخرج مني، ولكن الدم لونه متغير وليس مثل ما قبل الأربعين.
وليس إيش؟
وليس مثل ما قبل الأربعين. وهل أصوم وأصلي؟ وإذا كنت قد صمت بعد الأربعين وكنت أغتسل في كل وقت صلاة وأصلي وكنت أقوم أيضا، هل صوم من قبله أم غير ذلك أقل من جمعه؟
المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين وهو لم يتغير، فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضها السابقة جلست، وإن لم يصادف عادة حيضها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم يجري عليها، يعني تكون حينئذ كمستحاضة. ومنهم من قال إنها تبقى حتى تتم 60 يوما، لأنه وجد من النساء من يبقى في النفاس 60 يوما، وهذا أمر واقع ويسأل عنه. ويقال إن بعض النساء كانت عادتها في النفاس 60 يوما، وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم 60 يوما ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد.
يقول السائل: لي قريب ذا مرتبة عالية، ولقد توسطت به لكي يشتري سيارة، لي حيث أن صاحب المعرض أعطاها له بنصف السعر وذلك لمرتبته، فهل علي شيء؟
نعم، يجوز للبايع أن يحابي المشتري ويبيع عليه ما يساوي 150، بشرط أن لا يكون البائع وكيلا عن غيره، فإن كان وكيلا عن غيره فإنه لا يجوز له أن يحابي أحدا بمال غيره. فإذا كان صاحب المعرض قد حاب هذا الرجل صاحب المرتبة العالية ونزل له شيئا من الثمن، فإنه لا حرج عليك أن تأخذه بمثل ما باع. نعم، لو علمنا أن هذا الرجل إنما نزل لأنه يظن أن صاحبه هو الذي يشتري، في هذه الحال يجب عليك أن تترك ما نزله لصاحب المطر.
تقول السائلة: إني أضع بعض الخير والمستحضرات الحديثة وأنا قائمة، فهل علي شيء في وجهي ويدي؟
ليس على المرأة شيء إذا دهنت وجهها بما يجمله أو لا يجمله، المهم أن الدهون هذه بجميع أنواعها سواء في الوجه أو في الظهر أو في أي مكان لا تؤثر على الصائم ولا تفطره.
يقول السائل: أن والدي رجل كبير في السن وهو قاسٍ علينا، غير أنه غير مقصر بالنفقة، ولكنني لا أحبه كثيرا كما يحبون الأبناء آبائهم لقسوته علينا وعدم سؤاله الدائم عنا، هل علي إثم بهذا وكيف يقتضي؟
الواجب على الإنسان أن يصبر على جفاء أبيه وعلى جفاء أمه، لأن الحق لأبيه وأمه عليه، فالواجب أن يصبر ويتحمل، ويجب عليه إذا أحس بكراهة لأبيه وأمه يجب عليه أن يحاول إزالة تلك الكراهة.
يقول السائل: رجل فارق معي كتابا اسمه جليل القراءة وهو مليء بالشرك والتوسل بغير الله، ولم يعرف صاحبه، فماذا أعمل بالكتاب؟ وهل
أرده إليه؟ هذا الكتاب كما ذكر الأخ السائل فيه كثير من الشرك والبدع والخرافات، وهو جدير بأن يسمى دلائل الحيرات، لأنه يوجب الحيرة والشك وكله خرافات. نعم، ولا يجوز لأحد أن يقتنعه، ويجب عليك أنت أن تحرق هذا الكتاب، أو إذا كان لديك قدرة أن تعلق على الباطل الذي فيه، وهذا أحسن إذا أمكن، لأجل أن تختم أو لأجل أن تنفع المسلمين حتى يحذروا من هذا الكتاب البدعي الخرافي.
يقول السائل: بعض الناس يطعمون الدجاج بعض أنواع الميزان أو يطعمها الدم حتى تصبح سمينة، فما تقوم؟
هذا يقول انه ان بعض الناس يفعل الدجاج الديدان والدم، فاما الديدان اذا لم تكن متولدة من نجس فهي طاهرة وهي حلال لهذه الدجاج لانها كالعلف، واما الدم فإن كان دما نجسا فينظر، إذا جعله أكثر طعامها صارت هذه الدجاجات من الجلالة التي يجب أن تحبس وأن تطعم الطاهرة ثلاثا ثم تؤكل، وبيضها تبع لها. أنا قلنا إذا متولد لم يتولد من أجل.
يقول السائل: بخصوص الذهب الذي تلبسه المرأة، سمعنا آراء كثيرة من العلماء وأسألها عدم إخراج الزكاة على كل ما تحل به المرأة من ذهب، ما رأيك بذلك؟
صحيح أن العلماء اختلفوا في وجوب الزكاة في حلي النساء من الذهب أو الفضة، والواجب على المؤمن إذا اختلف الناس في الحكم أن يرد الأمر إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأما كونه يقول إن هذا هو الأسهل عدم الإفراد، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للمرأة: أيسرك أن يسورك الله بهما سوائي من النار، تبين أن الأسهل هو إخراج الزكاة لا عدم إخراجها، وهذا هو الحق. والمؤمن لا يجوز له أن يتبع القول لأنه أسهل، بل عليه أن يتبع القول لأنه أصوب، سواء كان أسهل عليه أو أشق عليه.
يقول السائل: إذا كان على اليد قمر أو بولة ولم يكن هناك من يزيله في وقت الصلاة، فما العمل إذا خشيت خروج وقت الصلاة؟
إذا كان في اليد أشياء تمنع وصول الماء إلى الأعضاء التي يجب تطهيرها، فإن الواجب عليك أن تحسب الحساب وأن تتقدم في إزالة هذا المانع حتى يأتي الوقت وقد زال وتوضأت وضوءا صحيحا. نعم.
تقول السائلة: أنا معلمة وأعلم طالبات معظمهن على غير مذهب أهل السنة، هل لي أجر
إيش
في ذلك؟
أنا معلمة.
تقول السائلة: أنا معلمة وأعلم طالبات معظمهن على غير مذهب أهل السنة، هل لي أجر في ذلك؟
نعم، المعلمة التي تعلم طالبات معظمهن على غير مذهب أهل السنة لها الأجر إذا علمتهن، لأنها تجمع في هذا الحال بين التعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فلها أن تستمر في تعليمها، ولكن عليها أن تبين الحق وتدعوهن إليه.
وإلى لقاء مع الشريط 15 من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.